بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. من يذكر أقسام الاستعاذة؟ أقسام الاستعاذة، تفضل. الاستعاذة بالله، لا، أقسام الاستعاذة وليس أركانها. نعم، الاستعاذة بالله تكون على وجهين، عندك بأسمائه أو بصفاته، أحسنت. والاستعاذة بغير الله على أقسام، نعم، عندك جائزة وغير جائزة، الاستعاذة بمن؟ بمخلوق. طيب إذا كان حيا حاضرا قادرا على العوذ فهذا يجوز الاستعاذة به، وينظر في شأن هذه الاستعاذة إن كانت من شر ظالم وجب أن يعاد، وإن كانت للتوصل إلى محرم أو ترك واجب، نعم. ذكر خلاف عند أهل العلم في شأن هذا التقسيم، تقسيم الاستعاذة إلى مشروع وممنوع، إلى جائز ومحرم. من يذكر؟ لأن ما نراجع أصلا، ليس لنا يوم محدد نراجع فيه، فلا بأس أن نراجع لكل درس بما يناسبه. عندك ما هو الخلاف في تقسيم الاستعاذة؟ يعني منهم من نفى الاستعاذة بغير الله وقال لا تجوز مطلقا، ومنهم من ذكر الجواز استنادا إلى الأدلة التي بينت ذلك، ومنهم من فصل، ومنهم من فصل إذا كان مع العمل الظاهر عمل الباطن فهذا لا يجوز، وإذا كان مجرد العمل الظاهر مع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فهذا جائز. من يذكر بعضا من مواطن الاستعاذة؟ عندك؟ عند قراءة القرآن، عند الغضب، النزغ، الرابع، عند الفتن. من يذكر بعضا من فوائد الاستعاذة؟ طيب، على القدرية والجبرية، طيب، وأيضا إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، من يوضح لنا معنى فزادوهم رهقا؟ من الذي زاد الآخر رهقا، وما معنى الرهق؟ من يأتي به عند محمد؟ عند ثمامة؟ الله المستعان. عندك يا عبد الله؟ مصطفى؟ تفضل، عندك. أن الإنس زادوا الجن رهقا، يعني خوفوا الجن. أن الجن زادوا الإنس رهقا، والرهق هنا الخوف الشديد حتى إنه لا يظهر في البدن. طيب، والثاني؟ أن الإنس زادوا الجن رهقا، ما معنى؟ عتوا وتكبرا وعظمة، يتعاظمون في أنفسهم لاستعاذة الإنس بهم. وما القول الصحيح من هذين القولين؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، القولان كلاهما صحيح، وإن كان في الأول أظهر. في هذا أو في هذه الآية فوائد نذكرها على سبيل الإجمال، ثم نذكر مسألة متعلقة بها. الفوائد من هذه الفوائد: تحريم الاستعاذة بغير الله عز وجل، وأنها شرك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال عن مؤمني الجن قبل ذلك: ولن نشرك بربنا أحدا. ومن عدم شركهم بالله أنهم لا يستعيذون بأحد أو لا يقبلون العوذة لأحد. الثانية: إثبات وجود الجن وأن فيهم رجالا ونساء، وإثبات وجودهم هذا حق، فالإيمان بوجودهم واجب، ومن أنكر وجود الجن فقد كفر، لأنه قد رد القرآن، ومن رد القرآن كفر. الثالثة: عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإنس والجن، فليست رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بالإنس. رابعا: أن من التجأ إلى الله إلى غير الله عز وجل خذل، أن من التجأ إلى غير الله خذل. خامسا: أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف، تورث الخوف والضعف. سادسا: أن الاستعاذة بالله تورث القوة والأمن، بما أن من استعاذ بغير الله عز وجل ضعف وأصابه الخوف والذعر، فإن من استعاذ بالله حصل له الأمن وحصلت له القوة. أما المسألة فهي: ما حكم الاستعاذة بالجن فيما يقدرون عليه؟ ما حكم الاستعاذة بالجن فيما يقدرون عليه؟ عندك؟ عندك يا أبا عثمان؟ محرمة. نعم، الاستعاذة بالجن فيما يقدرون عليه محرمة، بدليل هذه الآية، لأن الله عز وجل ذكر أن من الإنس من يستعيذ بالجن فيزداد رهقا، ولم يحدد الله عز وجل ما يقدر عليه الجن وما لا يقدرون عليه، بل أطلق العوذ بأنهم يستعيذون بالجن سواء كان فيما يقدرون عليه أو فيما لا يقدرون عليه. فدلت الآية بصراحتها أو بإطلاقها على أن الاستعاذة بالجن فيما يقدرون عليه محرمة. أيضا أن الشياطين تطلب ممن تخدمه أشياء أخرى، وأيضا أن من أعمال أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا نزل أحدهم واديا أو دخل شعبا أنه ربما استعاذ، فهي من طريقة أهل الجاهلية، استعاذ بسيد أو بزعيم الجن من سفهاء قومه، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذه طريقة من طرق أهل الجاهلية. قد يقول قائل ما الفرق إذن بين الاستعاذة بالمخلوق البشري الحي الحاضر القادر على العوذ والجن الحاضر الحي القادر على العوذ؟ الجواب يقال إن هناك فروقا، إن هناك فروقا. الفرق الأول أن المخلوق البشري الحي الحاضر الحي القادر هو حاضر فعلا، حاضر فعلا. وأما الجن فهم في حكم الغائب لكونهم لا يرون، لكونهم لا يرون، فلربما حصل منه أنه يقول هو حاضر وليس كذلك لعدم رؤيته، هل هو حاضر فعلا أم لا؟ هذا فرق. الفرق الثاني أن الاستعاذة بالجن لا تكون غالبا إلا لوجود اعتقاد أن له تصرفا خفيا في الكون يشبه تصرف الإله المعبود. الأمر الثالث أن الاستعاذة بالمخلوق البشري الحي الحاضر ورد فيها النص، كما ورد في حديث من؟ أو في قصة أم سلمة، في قصة أم سلمة. وأما الاستعاذة بالجن فإنها ممنوعة مطلقا، ممنوعة مطلقا بدليل الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا الحديث له مناسبة بالباب أو للباب، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين أن الاستعاذة بكلمات الله التامات جائزة دل بمفهوم الحديث أن الاستعاذة بغير الله عز وجل محرمة، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاستعاذة بكلمات الله التامة وأنها جائزة وأن لها فوائد، دل بمفهوم الحديث على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. وأما راوية هذا الحديث فهي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، وأحيانا يقال لها بالتصغير خويلة، وكانت صالحة فاضلة، يقال هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما أخرج البيهقي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: التي وهبت نفسها للنبي خولة بنت حكيم. وكانت قبل ذلك تحت رجل صالح وهو عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. قالت: سمعت رسول الله في هذه الكلمة التحري التام من نساء الصحابة في صيغ التحمل، التحري في صيغ التحمل، فإنها قد أتت بهذه الصيغة الواضحة التي هي أعلى درجات ومراتب التحمل. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، من هنا شرطية تفيد العموم أيا كان ذلك النازل، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، إذا أتى بهذه الاستعاذة يوقى من الشر بل ومن جميع الشرور. وفي قوله منزلا هذا نكرة، كلمة منزل أتت في الحديث نكرة في سياق الشرط فأفادت العموم، أي نزل منزلا في سفره أو في حضره، في سفره أو في حضره، فإذا نزل الشخص منزلا فأتى بهذه الاستعاذة أعيد في أي منزل كان، سواء كان ذلك المنزل في حال الحضر أو في حال السفر. وقوله أعوذ أي أحتمي وألتجئ وأعتصم بكلمات الله، وكلمة كلمات هذه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يأتي ليفيد القلة، القلة في العدد، وقد يدل أحيانا على الكثرة إذا ورد مضافا كما في هذا الموضع بكلمات الله، كلمات مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فأفادت الكثرة أي أن كلمات الله كثيرة. ومما ورد في القرآن مضافا ويدل على الكثرة قول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هذا يدل على كثرة عظيمة في كلمة كلمات، لماذا؟ لأنها جاءت مضافة. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وردت هنا كلمات مضافة، فإذا وردت كلمات ونحوها من جموع القلة التي تدل على القلة مضافة فإنها تدل على الكثرة. وما المقصود بكلمات الله في هذا الموضع؟ المراد بكلمات الله نوعان: الكلمات الكونية وهي التي يقدر الله سبحانه وتعالى بها كل شيء يريده، يقدر الله بها كل شيء يريده، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمات الكونية التي يقدر الله بها كل شيء يريده سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والكلمات الشرعية هذا النوع الثاني، كلمات شرعية، وهي التي ورد فيها الأمر والنهي والخبر، ومن ذلك القرآن العظيم، القرآن العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام التامات ذكر فيها ثلاثة معان: أنها بمعنى الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. وقيل معناها التامات أي الشافيات الكافيات، الشافيات الكافيات. وقيل أن المراد بها هنا القرآن العظيم، لكن قد يقول قائل: ألم نقل بأن كلمات الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية، فكيف توصف الكونية بأنها تامات؟ ما معنى وصفها بأنها تامات، وما معنى وصف الكلمات الشرعية بأنها تامات؟ إذا كانت الكلمات كونية فيكون معنى التامات أي الكلمات النافذات التي لا يجاوزها أحد ولا يستطيع أحد أن يخرج عن قضاء الله وقدره، هذا معنى التامات في الكلمات الكونية، النافذات التي لا يجاوزها أحد ولا يستطيع أحد أن يخرج عن قضاء الله وقدره. وإذا كانت الكلمات شرعية فمعنى كونها تامة أي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي كاملة، تامة بمعنى كاملة، وكمالها يظهر من وجهين: كمال وتمام في الأخبار، وكمال وتمام في الأحكام. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني بمعنى أن كلمات الله عز وجل في الأخبار التي ورد فيها الخبر هي تامة كاملة صادقة، وأما من حيث الأحكام فهي تامة كاملة عادلة، لا يأمر الله ولا ينهى إلا على مقتضى الحكمة والعدل. وما حكم الاستعاذة بصفات الله؟ وهل تكون دعاء للصفة نفسها أم لا؟ الاستعاذة، الجواب: الاستعاذة بصفات الله جائزة، وقد دلت عليها أدلة كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث أعوذ بعزة الله وقدرته، ومنها اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. ولهذا استدل الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ يذكر أنه لو كان القرآن مخلوقا لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله. فالصفات لو كانت مخلوقة لما استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، ولكنها غير مخلوقة، قائمة بالله سبحانه وتعالى. هذا من الأدلة التي استدل بها السلف على أن القرآن كلام الله، ولذا وردت الاستعاذة بكلام الله الذي هو من صفات الله عز وجل، الذي هو من صفات الله عز وجل. وليس هذا، ليست هذه الاستعاذة من باب الدعاء بالصفة. انتبه، هل الاستعاذة بصفات الله دعاء بالصفة كمن يقول يا رحمة الله ارحميني، يا رحمة الله ارحميني، هل الاستعاذة في قوله أعوذ بكلمات الله كمن يقول يا رحمة الله ارحميني؟ الجواب: لا. وأما الدعاء، دعاء الصفة نفسها، فهذا غير جائز، لأن الله عز وجل أمر أن يدعى بالأسماء. تقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، يا غفور، بالأسماء. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقدم هنا في هذه الآية ما حقه التأخير، قدم قوله ولله الأسماء الحسنى ثم قال فادعوه بها، كأن المعنى في إفادة الحصر: لا تدعوا الله إلا بأسمائه الحسنى. لو قال قائل وبصفاته، لا، لم يرد هنا ذكر الصفة، أن تدعو الله عز وجل بالصفة يا رحمة الله ارحميني، ولكن تقول يا رحمن ارحمني، يا رحمن ارحمني. وقد ذكر أهل العلم أن دعاء الصفة نفسها شرك، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على أن دعاء الصفة نفسها كفر بالله. لا يجوز أن يقول الشخص
يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، وهكذا لا يجوز. وقد سمعت الأدلة في ذلك، هناك آية وإجماع، آية وإجماع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق، قد جاء الوقت. طيب، من شر ما خلق معناها كما ذكر ابن القيم رحمه الله أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر. انتبه لهذا المعنى، معنى من شر ما خلق من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وهنا كلمة ما خلق، ما هنا موصولة فقط، موصولة بمعنى الذي، من شر الذي خلقه وفيه شر، من شر الذي خلقه وفيه شر. وهل المراد بذلك العموم الإطلاقي أم التقييد الوصفي؟ قل شخص ما هذا، العموم الإطلاقي بمعنى عموم وجود الشر في كل مخلوق، أم وجود الصفة في أي مخلوق قامت به هذه الصفة مع وجود خلق الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيهم الشر بل جعل فيهم الخير مطلقا. فمخلوقات الله عز وجل منها ما هو خير محض ليس فيه شر كالجنة والأنبياء والملائكة، فيهم خير محض. ومن المخلوقات ما فيه خير وشر كالإنس والجن من غير الأنبياء والمرسلين. وهل يكون في أفعال الله شر؟ الجواب لا، فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، فالشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولاته في مخلوقاته، يوجد شر في مخلوقاته، ولكن هذا الشر مع كونه شرا ظاهرا إلا أنه للحكمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها صار فيه خير بالنسبة إلى فعل الله سبحانه وتعالى. فأفعال الله تأتي على مقتضى ماذا؟ الحكمة. خلق إبليس وإبليس شر، لكن للحكمة التي من وراء خلقه ظهر أن فعل الله خير، ألا وهو الابتلاء والاختبار ليبتلي الله الناس ويختبرهم مع وجود هذا الشر فيهم، من يطيعه ومن يخالفه. وخلق الله عز وجل النار وهي شر، ولكن للحكمة التي من وراء خلقها علمنا بأن الله عز وجل لا يفعل إلا الخير، وأما بالنسبة للمخلوق فهي شر. أما فعل الله فهو خير، لأنه قائم على ماذا؟ على الحكمة وعلى العدل. فهمتم أو نتركها لدرس آخر؟ طيب، في هذا تفصيل إن شاء الله يأتي بيانه، هل ما هذه موصولة أو مصدرية؟ يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في درس آخر. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.